بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. استدراك على خطأ وقع مني في المرة الماضية. ذكرت حديثا في صحيح مسلم وقلت إنه من حديث عمرو بن أبي سلمة وهو ابن أبي سلمة وابن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم. والصواب أنه عن عمر بن أبي سلمة الخنيري وليس ابنا لأم سلمة رضي الله تعالى عنها. أم سلمة ليست أمة. عن عمر بن أبي سلمة الخنيري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قبل الصائم فقال عليه الصلاة والسلام سل هذه لأم سلمة فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إلى آخر الحديث. توقفنا في المرة السابقة أو انتهينا في المرة السابقة من القبلة والمباشرة للصائم. إذا ترتب على التقبيل أو المباشرة إنزال أو إنذاء. إنزال يعني قبل أو إنذاء. فما الحكم في هذا الأمر؟ إذا ترتب عليه إنزال فإن هذا يفسد الصيام في مذهب الأئمة الأربعة خلافا لابن حزم الذي قال لا يفسده. فمذهب الأئمة الأربعة أن الإنسان إذا قبل أو باشر امرأته في نهار رمضان فترتب على ذلك قلق أي إنزال فسد صيامه بذلك ووجب عليه القضاء في مذهب الجمهور. وأوجب الإمام مالك عليه القضاء والكفارة بناء على أصله. والصواب أنه يجب عليه القضاء فقط دون الكفارة إذ أن الكفارة إنما تكون في حالة المجامع لأهله في نهار رمضان. أما إذا قبل أو باشر فأمزى فقد أقبل صيامه أيضا الإمام أحمد ومالك وأوجب عليه القضاء. لكن الصواب ما ذهب إليه الشافعي وأبو حنيفة وأهل الظاهر أن صيامه صحيح لا يفسد ولا قضاء عليه. وهذا مذهب الحكم البصري وعامر الشعبي والأوزاعي بالإضافة إلى من ذكرت. إذا أمزى فلا شيء عليه لعدم الدليل على ذلك لعدم الدليل على فساد صيامه بذلك. نقطة أخرى وكل هذا كل هذه المسائل تقع تحت بند الجماع. إذا نظر إلى امرأته وكرر النظر أو إلى امرأة أجنبية وكرر النظر فأنزل هل يفسد صيامه بذلك؟ ذهب الإمام أحمد ومالك إلى أن صيامه يفسد وعليه القضاء. وذهب الشافعي وأبو حنيفة وأهل الظاهر والجمهور إلى أن صيامه لا يفسد بذلك لأنه أنزل بغير تقبيل أو مباشرة لامرأته. والأصل عندنا قول الله عز وجل: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. المراد بالمباشرة في الآية الجماع، لكن يدخل في الجماع أيضا من جهة اللغة التقبيل والمباشرة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو ملخص له في هذا النوع من المباشرة دون الجماع شريطة أن لا ينزل. أما في حالة النظر فإنه ليس مباشرة، وبالتالي ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأهل الظاهر والجمهور إلى أنه لا يكتب صيامه بذلك. لكن هناك ملاحظة قيمة للإمام النووي رحمه الله ذكرها في المجموع، حيث نص على أنه إن قصد الإنزال انتظر النظر فقذف بغير تعمد فلا شيء عليه، لكن إن تعمد أن يقذف فهذا كالمباشر، وكذلك كالذي يمارس العادة السرية في نهار رمضان. أما إذا أنذر فإن الجمهور على أن صيامه صحيح، وذهب مالك إلى أن صيامه يفسد بذلك وألزمه بالقضاء فقط، لكن الصواب ما ذهب إليه الجمهور. مثلا الخطأ إذا قبل أو باشر فأحد احتمالين، إما أن ينزل وإما أن ينجي فقط، فإن أنزل فالصواب هو ما ذهب إليه الأئمة الأربعة أن صيامه يفسد بذلك ويلزمه القضاء، إلا أن مالكا أوجب عليه القضاء والكفارة. إذا قبل أو باشر فأنذى فقط، فالصواب ما ذهب إليه الشافعي وأبو حنيفة وأهل الظاهر إلى أن صيامه صحيح، خلافا لأحمد ومالك اللذين أفسدا صيامه وألزماه بالقضاء. طيب، إذا نظر وكرر النظر فترتب على ذلك أنه أنزل. نفس هؤلاء الأجنة الشافعي وأبو حنيفة وأهل الظاهر قالوا صيامه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة بالطبع صحيح، لكن الإمام النووي رحمه الله نص على أنه إن كرر النظر وتعمد الإنزال فإن صيامه يبطل بذلك ويلزمه القضاء. فإن نظر وكرر النظر وأنذى فقط، فمذهب جماهير العلماء على أن صيامه صحيح، خلافا للإمام مالك الذي أفسد صيامه وألزمه بالقضاء. إذا تفكر فترتب على هذا إنزال أو إنذاء، فمذهب عامة أهل العلم أن صيامه صحيح ولا شيء عليه. واضح يا اخوانا؟ طيب، مسألة أخرى: من أصبح جنبا في نهار رمضان، يعني من طلع عليه الفجر وهو جنب، هل يبطل صيامه بذلك أم أن صيامه صحيح؟ صيامه صحيح، ونقل النووي الإجماع على ذلك. قال ابن بطيخ العيد: هو إجماع أو كالإجماع، لأنه قد خالف بعض التابعين في هذه المسألة، والصواب ما ذهب إليه عامة أهل العلم أن الصائم إذا أصبح جنبا، إذا دخل عليه الفجر وهو جنب فصيامه صحيح. ومما يدل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان. ثم يصوم في رمضان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان. وفي الصحيحين أيضا عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصبح جنبا من جماع لا حلم ثم لا يفطر ولا يقضي ثم لا يفطر ولا يقضي. طب يختتف يختتف أذن الفجر بين الأذان والإقامة مسافة يغتسل ثم يذهب ليصلي الصبح. إن يذهب الصبح صلاه في بيته، لكن لا علاقة لهذا بالصيام، لا علاقة لهذا الأمر بالصيام. نحن نتكلم عن الصيام، هل يفسد الصيام بذلك؟ لا يفسد، والدليل هذان الحديثان مع ما سيأتي إن شاء الله عز وجل. أما الذين ذهبوا إلى أن صيامه يفسد بذلك فقد احتجوا بحديث، هذا الحديث أخرجه الشيخان موقوفا على أبي هريرة، وأخرجه أحمد وابن ماجه مرفوعا عن أبي هريرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإسناد أحمد وابن ماجه إسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا لفظ الشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من أصبح جنبا في رمضان فقد أفطر، وفي لفظ فلا صوم له. زاد الإمام أحمد وابن ماجه قول أبي هريرة سمعته من محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ما قلته قاله محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورب الكعبة، ما قلته يعني هذا ليس من عندي، قاله محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورب الكعبة. لكن أنت ترى أن هذا الحديث ورد موقوفا على أبي هريرة في رواية الصحيحين، ومن هنا تمسك فريق من التابعين بأن الصيام يفسد بذلك وليس بصحيح، لأن هذا الحديث إما أن يكون منسوخا وإما أن يكون موقوفا كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. طيب الذين ذهبوا إلى أن الصيام يفسد أجابوا عن حديثي أم سلمة وعائشة رضي الله تعالى عنهما بأن هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم كالتقبيل المباشرة، تكريم في التقبيل المباشرة، والجواب عن ذلك هو نفس الجواب. الأصل أن الخصائص لا تثبت إلا بدليل، وأن حكمه صلى الله عليه وآله وسلم حكم أمته لعموم قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. من الاثنين قلنا في التقبيل والمباشرة ذكرت حديث عمر بن أبي سلمة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي يقبل الصائم، فقال عليه الصلاة والسلام سل هذه لأم سلمة، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فقال عمر لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال عليه الصلاة والسلام أما والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم له. في هذه المسألة من أصبح جنبا في رمضان، ورد حديث عن عائشة رضي الله عنها أيضا أخرجه الإمام مسلم أن رجلا قال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وسلم والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أستحي، إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أستحي. يبقى هذا الحديث برضو يدل على أن الصائم إذا أصبح جنبا فصومه صحيح، صيامه صحيح، وأن هذا الأمر ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم بدليل هذا الحديث. واضح أخوانا؟ طيب، ذهب العلماء عدة مباحث في الجمع بين هذه النصوص. احنا عارفين يا اخوانا ان اذا ورد نصان ظاهرهما التعارض فالواجب ان نجمع بينهما ما امكن، فان تعذر الجمع وعلم التاريخ يكون المتاخر منهما ناسخا لما قبله، فان تعذر الجمع ولم يعرف التاريخ يصار الى الايه؟ الى الترجيح. يصار الى الترجيح. بعض اهل العلم راموا ان يجمعوا بين هذه الاحاديث فقالوا حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه يثمن على الافضل، على الافضل، على ان الافضل له ان يغتسل قبل طلوع الفجر، وحديثي عائشه وحديث عائشه وام سلمه رضي الله تعالى عنهما يحملان على الجواز، يحملان على الجواز. لكن الجمهور سلك مسلك الترجيح، والترجيح من وجوه. اولا حديث عائشه وحديث ام سلمه رضي الله تعالى عنهما تواتر، تواتر عنهما. واما حديث ابي هريره رضي الله عنه فاكثر الروايات ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه كان يفتي بذلك، يعني اكثر الروايات على ان هذا الحديث موقوف وليس ايه؟ وليس مرفوعا. من الاثنين روايه الاثنين مقدمه على روايه الواحد، وحديث الجواز ورد من حديث عائشه ومن حديث ام سلمه رضي الله تعالى عنهما، واما حديث عدم الجواز فانما ورد من حديث ابي هريره فقط. نمر الثلاثه ان الازواج او الزوجات اعلم بالازواج، فعائشه وام سلمه رضي الله تعالى عنهما كانتا زوجتين لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فهما اعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم لا سيما في هذا الامر الخاص من ابي هريره رضي الله تعالى عنه. نمرة أربعة أن أبا هريرة رضي الله عنه نفسه رجع عن هذا الأمر، رجع عن هذا الأمر، فقد أخبره عبد الرحمن بن الحارث بما سمع من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما، فقال أبو هريرة رضي الله عنه هما أعلم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية ابن جريج قال فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. نمرة خمسة أن هذا موافق للمنقول وللمعقول أيضا. أما المنقول فقوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهذه الآية تدل على إباحة الجماع في ليل الصيام، على إباحة الجماع في ليل الصيام، والجزء من الليل المصاحب أو الذي يكون قبيل طلوع الفجر، الآية تقتضي أن الجماع في هذا الجزء جائز أيضا، ومن ضرورة ذلك أن يصبح ذنوبا، صح ولا مش صح؟ فنظر ربنا سبحانه وتعالى أباح الجماع طوال الليل من ضمن الليل اللحظات التي تكون قبيل طلوع الفجر، فلو أنه جامع في هذا الوقت فمن ضرورة ذلك أن يصبح جنبا. وأما من جهة المعقول فإن الإنزال يوجب الغسل، والغسل لا يؤثر في الصيام، الغسل لا يؤثر في الصيام، فإن الإنسان قد يحتلم في نهار رمضان ثم يغتسل ولا يفسد صيامه بالإجماع كما ذكرت في المرة السابقة. واضح قلنا؟ وبعضهم قال حديث عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما نسق حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ليه؟ في حديث عائشة الذي أخرجه الإمام مسلم حين سأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال عليه الصلاة والسلام وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال عليه الصلاة يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. متى علم الصحابة رضي الله عنهم أن الله عز وجل غفر لرسوله صلى الله عليه وسلم ما تقدم وما تأخر؟ حين نزلت سورة الفتح، وسورة الفتح نزلت في عام الحديبية، وصوم رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة، وواقعة الحديبية كانت في سنة 6 من الهجرة. واضح؟ يبقى إذا هذا الحديث ولا شك كان بعد إيه؟ فرض الصيام. واضح إخوانا؟ الإنسان إذا جمع في ليل رمضان ثم أصبح جنما فلا شيء عليه. مسألة أخيرة أو المسألة قبل الأخيرة، لو أنه جامع قبل طلوع الفجر ونزع قبل طلوع الفجر أو عند طلوع الفجر لكنه قذف بعد طلوع الفجر، يعني مجرد أن سمع الأذان نزع لكنه قذف، الذي عليه عامة أهل العلم أن صيامه صحيح ولا شيء عليه، نص عليه النووي في المجموع وابن قدامة في المغني. مثل هذا كمثل من أكل طعاما قبيل الفجر ثم ذرعه القيء بعد الفجر، وكمثل الرجل يحد حد السرقة فتقطع يده فيموت، لا شيء على من قطع يده، لا شيء على من قطع يده، وهكذا. فالحاصل أنه إذا وطأ امرأته ونزع عند طلوع الفجر لكنه قذف بعد طلوع الفجر فهذا صيامه صحيح ولا شيء عليه. النقطة الأخيرة تتعلق بممارسة العادة السرية في نهار رمضان، هذا يفسد الصيام في مذهب الأئمة الأربعة، ومستندهم في ذلك ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. خلاص إخواننا، إحنا ألخص ما سبق في كتاب الصيام. طيب، وهناك أشياء اختلفوا فيها هل هي مفسدة للصيام أم لا، من ذلك الحجامة والكحل والحقنة والتقصير في الإحليل، الإحليل هو القبل، هل لبوسات المهبلية مثلا هل تفسد الصيام أم لا، وكالخطرة وكصب الأمه المرض بالحقن الحقن الشرجية، وكلمة حليب التي تصب في الأذن أو الخطرة أو المداوات الجائفة أو المأمومة، الجائفة هي الجرح الذي يكون بالبطن ويصل إلى الجوف، فلو وضعنا فيه دواء ما حكم ذلك؟ والمأمومة الرجل أو المرأة تشد في رأسها حتى تصل هذه الشجة إلى الدماغ، فلو أننا وضعنا دواء في هذا الموضع هل يقف الصيام بذلك أم لا؟ زي البن مثلا بيجي بسوء دماغ البن، فهل يقف الصيام بذلك أم لا؟ أول شيء طبعا يلحق بذلك البخاخ التي تكون للرب وما إلى ذلك. أول هذه المسائل الحجامة، قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا الحديث ورد عن جماعة من الصحابة منهم ثوبان رضي الله عنه وشداد بن أوس وعائشة وأبو هريرة ورافع بن خديج وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم جميعا. حديث ثوبان وهو أصح شيء ورد في هذا الباب وكذلك حديث الشداد بن أوس الثقفي رضي الله تعالى عنه. حديث ثوبان أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. الحجامة وسيلة عظيمة جدا من وسائل العلاج. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاثة، في ثلاث: شربة عسل، أو شرطة محجن، أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. فالحجامة هي إخراج الدم الفاسد وتعالج بها الأمراض الامتلائية كضغط الدم مثلا، وأثرها عظيم جدا، حتى أن إبراهيم عليه السلام حين لقي نبينا صلى الله عليه وسلم في معراجه قال له: أقرئ أمتك من السلام وأوصهم بالحجامة. أقرئ أمتك من السلام وأوصهم بالحجامة. تشريط في أماكن معينة تختلف باختلاف المرض المطلوب علاجه، ويخرج الدم عن طريق كاسات الهواء وما إلى ذلك. لكنهم في الماضي كانوا كان الحاجم الذي يقوم بهذا العمل يمتص الدم من المحجوم، كان يمتص الدم من المحجوم. فمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أتى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. فبعد الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي والأوزاعي وطائفة من الشافعية كابن خزيمة وابن المنذر رحمة الله عليهم جميعا إلى أن الحجامة تفسد صيام الحاجم والمحجوم، وأنه يجب عليهما القضاء، يجب عليهما القضاء. واحتجوا بهذا الحديث الذي ورد من طرق عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث صححه الإمام البخاري وشيخه علي بن المديني وكذلك الإمام أحمد رحمه الله وغير واحد من أهل الشأن صححوا هذا الحديث. يمثل الحجامة في أيامنا هذه التبرع بالدم لأنه استنزاف بالدم. وذهب جمهور مالك والشافعي وأبو حنيفة وأهل الظاهر إلى أن الحجامة لا تفسد صيام الحاجم ولا المحجوم، وهذا هو الصواب. وأجابوا عن قوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، بأن هذا الحديث منسوخ. طب هو النسخ كده بعد يقول منسوخ وخلاص، ولا لابد من دليل؟ لابد من دليل، إما النص أو الإجماع. فهل ورد دليل يدل على ذلك؟ نعم، وردت أدلة، منها ما أخرجه الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. محل الشاهد قول ابن عباس رضي الله عنهما: واحتجم وهو صائم. وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه رواية أخرى لهذا الحديث، لكنها رواية ضعيفة معلولة كما بين ذلك الإمام أحمد وغير واحد. احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم، محرم صائم. ولذلك أجاب الفريق الأول عن هذا الحديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما احتجم لأنه كان محرما، أي كان مسافرا، والمسافر يجوز له أن يفطر. تاخدين بالكم؟ لكن هذه الرواية شاذة. هل هذا الحديث يدل على النسخ؟ لا يدل على النسخ، لأننا لا نعرف تاريخه. وهل كان قبل قوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم أم بعد قوله عليه الصلاة والسلام؟ لكن الحديث على كل حال بهذا القدر يكون صارفا لقوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم من صحة الصيام إلى كمال الإيه؟ إلى كمال الصيام. واضح؟ يعني المراد بذلك أنه لا يفسد صيامه ولكن قد يضعف عن الصيام ويؤدي هذا إلى فطره. طيب، حديث آخر يدل على هذا الأمر أخرجه البخاري عن ثابت البناني رحمه الله قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. لا، إلا من أجل الضعف. الحديث ده يؤيد طريقة الجمع التي ذكرتها، صح؟ أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. هناك حديثان صريحان في النسخ، الحديث الثالث والرابع. الثالث رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح، صححه أيضا الحافظ ابن حجر وقال رجاله رجال البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أول ما كرهت الحجامة بالصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، يعني الحاجم والمحبوم. ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. يبقى رخص الرخصة تكون بعد إيه؟ بعد عزيمة، مش كده؟ الرخصة تكون بعد إيه؟ بعد العزيمة. أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه احتجم وهو صائم، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يعني في الحجامة للصائم، وكان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يحتجم وهو صائم. الحديث الأخير الذي يؤيد مذهب الجمهور في أن قوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ، ما أخرجه النسائي بإسناد صحيح صححه الحافظ ابن حجر والعلامة الشيخ الألباني رحمه الله وغير واحد من أهل العلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحجامة للصائم. وكما ذكرت من قبل أن الرخصة إنما تكون بعد إيه؟ بعد العزيمة. رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم. يبقى إذن الحجامة لا تفسد صيام الحاجم ولا الإيه؟ ولا المحجوم. كذلك التبرع بالدم. قال الشوكاني رحمه الله: ويمكن الجمع بين هذه الأحاديث بحمل قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم على الكراهة في حق من يضعف بالحجامة، وتشتد الكراهة إذا ازداد الضعف بحيث يؤدي إلى الفطر، وتجوز في غير ذلك بلا كراهة. يبقى ده بالنسبة للحجامة، يبقى الرجع في الحجامة ايه؟ انها لا تفسد الصيام. ليه بالتسليم؟ الكحل. الكحل ويلحق به ما يوضع في العين من قطرة وغيرها. ذهب بعض اهل العلم الى ان الكحل وكذلك القطرة في العين تفسد الصيام كابن أبي ليلى وابن شبرمة، وفرق الإمام أحمد بينما إذا وجد طعم الكحل في فمه وإذا لم يجده، فرق بين الحالتين. قال فإن وجد طعم الكحل في الحر فسد صيامه وإلا لم يفسد. طب ما الدليل على هذا؟ قالوا ما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن نعمان بن بعبد بن هوزة عن أبيه عن جده. عبد الرحمن ابن النعمان ابن معبد ابن همزة عن أبيه النعمان ابن معبد وهو مجهول، عن جده وهو معبد ابن همزة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسمد المروح عند النوم وقال ليستقه الصائم. أمر بالإسمد المروح أي المطير، بالإسمد المطير عند النوم وقال ليستقه الصائم. فقوله عليه الصلاة والسلام ليستقه الصائم دليل على أنه يفسد الصيام، لكن الحديث إسناده ضعيف، فيه رجل مجهول وهو النعمان ابن معبد، واتفق الحفاظ على تضعيف هذا الحديث. قالوا طب بلاش الحديث ده. حديث آخر أورده البخاري تعليقا في الصحيح من معلقات البخاري، يعني ليس من صلب الأبواب أو من صلب أحاديثه التي رواها على شرطه، لكن تجد البخاري مثلا في عند عنوان الباب أو الترجمة يقول وقال فلان كذا، قال ابن عباس شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. طبعا البخاري من لقى ابن عباس، فهذا الأثر يسمى من المعلقات، والمعلقات أساليبها منقطعة، لابد أن توصل من أوجه صحيحة. فروى البخاري تعليقا ووصله الدارقطني والبيهقي وابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال الفطر مما دخل والوضوء مما خرج. قالوا وإذا وجد طعمه في الحلق فقد دخل. واضح؟ الفطر مما دخل والوضوء مما خرج. لكن هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من قول ابن عباس وإسناده ضعيف، يعني هو من قول ابن عباس، وقول الصحابي ليس بحجة إلا أن يكون إجماعا، ومع ذلك إسناده إلى ابن عباس ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري. يبقى هذا الأثر أيضا لا يصح. الجمهور قال والله الكحل لا يفسد الصيام، الكحل لا يفسد الصيام، واحتجوا بأحاديث متعددة كلها ضعيفة، منها ما أخرجه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. قال الترمذي رحمه الله لا يصح في هذا الباب شيء، لا الأحاديث المفصلة بالصيام ولا الأحاديث المجيزة للكحل، لا التي منعت من الكحل ولا التي أجازت الكحل للصائم. لكن طبعا الصواب مع مين؟ مع الجمهور. ليه؟ لان الاصل عدم التفصيل، التمسك بالبراءه فعليه ان ياتي بالدليل، يعني الجمهور تمسك بالاصل، الاصل ان الصيام صحيح. من زعم ان الصيام يفسد بالكحل فعليه ان ياتي بالدليل على ذلك. واضح يا اخوانا؟ ده محصله الايه؟ هذه المسألة، إن احنا نقول لا يصح حديث في تحريم الكحل على الصائم ولا في إباحته للصائم، هذا كلام الترمذي رحمه الله، لكن لنا أن نتمسك بالبراءة الأصلية. زي ما قلنا في الوضوء بالضبط، في الوضوء قلنا في الوضوء أن من فعل ما أمر به في آية الوضوء فقد توضأ، من زعم أن وضوءه ينقض بكذا أو كذا فعليه ان ياتي بالدليل من النص او الايه او الاجماع. واضح اخوانا؟ نعم سياتي الكلام على ذلك ان شاء الله. ناتي بعد ذلك الى الحقنه الشرابيه والتقصير في الاحليل. الاحليل هو القبل سواء كانت الرجل او المراه كاللبوسات المهبليه مثلا، وكذلك التقصير في الاذن او العين او مداواه الجائفه او المامومه. وقع اختلاف شديد بين العلماء في كل هذه الامور، هل هي مفسده للصيام ام لا؟ فهمتكم؟ هل هي مفسده للصيام ام لا؟ حق قاعده قالوا كل شيء يدخل الى الجوف فهو يفسد الصيام. فقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله هذه القاعده ليست مسلمه، لان الصيام من دين الاسلام الذي يلزم ان يعرفه العام والخاص، ولو كانت هذه الامور محرمه على الصائم لبينها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولو في حديث واحد، ولو بينها صلى الله عليه وسلم لنقبت الينا، وكل ذلك لم يحدث. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل ينص على ان هذه الامور تفطر الصيام، او على ان كل ما دخل الى الجو يفسد الصيام. وغلبكم ما فيش نص. طب والاجماع؟ تعالى كده نتفصحها واحده واحده. الحقنه الشرعيه ذهب الائمه الاربعه الى ان الحقنه الشرعيه تفسد الصيام، وذهب الحسن بن صالح واهل الظاهر في طائفه من اهل العلم الى انها لا تفسد الصيام. واخد بالك؟ انا بذكر الخلاف ده ليه؟ لاقول لا نص في المساله ولا اجماع. ما فيش نص ولا اجماع. نمرة اثنين، ما يقطر في الاحليل اي في القبر. ذهب احمد ومالك والشافعي الى ان هذا يفسد الصيام، وقال ابو حنيفه والحسن بن صالح واهل الظاهر لا يفسد الصيام. نمرة ثلاثه، اذا قطر شيئا في اذنه فذهب الجمهور الى ان هذا يفسد الصيام، وذهب الحسن بن صالح واهل الظاهر وطائفه من اهل العلم ذكرهم الامام ابن المنذر رحمه الله الى ان هذا لا يفسد الصيام. مداواه الجائفه والمامومه، ذهب مالك وابو يوسف ومحمد بن الحسن وابو ثور واهل الظاهر الى ان هذا لا يفسد الصيام، وذهب الفريق الاخر الى انه يفسد الصيام. خدت بالك؟ يبقى اذا كل هذه المسائل يا اخوانا مختلف فيها، ولذلك كل شيخ الاسلام وما نهينا قط عن ان ندخل شيئا الى اجوافنا، وانما نهينا عن الاكل والشرب والجماع وتعمد القلب. وهكذا قال ابن حزم رحمه الله، قال انما حرم الله عز وجل على الصائم الاكل والشرب والجماع وتعمد القلب، وما علمنا اكلا او شربا يكون على الدبر او على الاحليل او على الاذن او على العينين، فثبت ان هذا ليس اكلا ولا شربا. يعني احنا بيجي ياكل منين؟ من الدبر ولا من فم؟ من فم. ياكل من عينه ولا من فم؟ من فم. قال ويدل على هذا قال ويدل على هذا أنه لو قصر الخمر في دبره أو في أذنه لا يقام عليه الحد بالإجماع، فثبت أن هذا ليس أكلا ولا شربا. لو واحد عامل حول شغلان صدره خمرة أو صد الخمرة في أذنه، هل يقام عليه الحد بشرب الخمر؟ لا يقام عليه الحد بشرب الخمر بالإجماع، فثبت أن هذا ليس أكلا ولا شربا. هكذا يقول. قال ابن تيمية رحمه الله: لكن إذا كانت هذه الحقنة للاغتفاء فإنها تنافي الصيام، وإذا كانت لغير الاغتفاء فإنها لا تنافي الصيام. وقال آخرون: سواء كانت للاغتفاء أو لغير الاغتفاء فإنها لا تبطل الصيام. أنا بقول لك التفاصيل أهو عشان ما تقولش ان انا خليت عنك حاجه، لكن والله اعلم من جهه النظر انها سواء كانت للاغتفاء او لغير الاغتفاء فانها لا تفسد الصيام. خليني بس اكمل للاخر. غايه في الامر انه اذا ادخلت الابره في يده او في ساقه فقد نصوا على ان هذا الابره فيها دواء، فقد نصوا على أن هذا لا يفسد الصيام، لأن الساق والذراع ليست الساق مجوفة ولا الذراع، واضح؟ وقد ذكر هذا الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع. يبقى إذا لنا أن نقول إذا تناول هذا الدواء بإبرة وصلت إلى داخل اليد أو داخل الرجل فهذا فارق بين أن يتناول الدواء بهذه الكيفية وبين أن يتناوله عن طريق الفم. كذلك نقول في الغذاء سواء بسواء. واعلم أن هذه الثقل ثقل الجلوكوز وغيرها لا تذهب الجوع، لأن الإحساس بالجوع إحساس ميكانيكي، تأثير ميكانيكي. يعني إيه؟ يعني البطن لما تحس ان هي فاضيه بتنبه عصبا معينا في المخ، فالعصب ده يبتدي ينبه الغدد الموجوده في المعده تخرج الاحمار والعصاره وما الى ذلك المره اللي هي عصاره المعده. هذه العصاره تحدث انقباضات في جدران المعده تجعل الانسان يشعر بالجوع. ومن حكمه الله عز وجل هذه درسناها في علم تغذية الحيوان، يقول لك ان احتياجات الحيوان من المواد الكربوهيدراتية والدهنية والبروتينية ممكن مثلا تكون حوالي نصف كيلو جرام مثلا، دي كده محسوبة بمعادلات دقيقة جدا، لان في مثلا تربية الحيوان على المستوى الاقتصادي هذه تحتاج إلى أن تعطي الحيوان القدر من الغذاء الذي يترجمه الجسم إلى لبن أو لحم، واضح؟ ستحسب هذه العلاقة بصورة دقيقة. طلع مثلا الحيوان عايز نصف كيلو جرام مواد بروتينية وكربوهيدراتية ودهنية، لو أنك أعطيته هذا القدر فقط لأدى هذا إلى منطق، لأن هذا لا يذهب عنه الشعور بالجوع، ولذلك يؤتى بهذه العريقة ويضاف إليها كمية من السبن الذي يسمى بالمادة المالئة، مادة مالئة. مجرد وظيفة السبن فقط أن تعطي الحيوان شعورا بالشبع، إذا لم يشعر بهذا الشبع فإن هذا يؤدي إلى إيه؟ إلى منطق. فكذلك هنا، وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله، ومن شاء أن يعرف سلفه في هذا الأمر فليراجع كتابه المحلى. لكن على كل حال إن كانت هذه المسألة ليست متجهة عندك، فرق كما فعل شيخ الإسلام رحمه الله بين المادة الغذائية والمادة غير الغذائية. إن كان المراد بذلك الاغتفاء يقتضي الصيام على كلام ابن تيمية رحمه الله وإلا لم يفسد، وإلا لم يفسد صيامه بذلك. أخيرا يقول شيخ الإسلام رحمه الله وغاية ما احتج به هؤلاء قوله صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه، هذا الحديث أخرجه الترمذي ومر بنا في أبواب الوضوء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لكن ليس في هذا الحديث إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام حسن في غير الصيام أن يبالغ العبد في الاستنشاق من شق الماء، أما في الصيام فليس محتما عليه أن يبالغ في الاستنشاق. ولذلك ذهب الإمام أحمد رحمه الله في إحدى روايتين عنه إلى أنه لو بالغ في الاستنشاق فوقع الماء من أنفه إلى الجوف فإن هذا لا يفسد صيامه. قال وإن كنت أحب له أن يصوم، لكن هذا لا يفسد الصيام في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. وهذا ما جزم به شيخ الإسلام ابن تيمية وأبو محمد بن حزم رحمة الله عليهم جميعا. لو سألنا عن البخاخ الخاص بالرب، الرشاش أو الرذاذ الذي يخرج من هذا البخاخ يتسامى مباشرة، يتسامى يعني لا يقع إلى داخل الفم إلى داخل الجوف في صورة سائل، وإنما يقع في صورة غاز فيلحق بالدخان الذي يكون في الطريق، كما ذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله لما سئل عن البخاء ذكر أن الرذاذ الذي يخرج من هذه البخاخة يتسامى فيدخل إلى الجوف في صورة غاز كالهواء وكالدخان وكغبار الوبور الصفيف الذي يشتمل على الدقيق وما إلى ذلك. فإذا اقتنعنا بهذا الكلام إذا بخاخة الرب لا تفسد الصيام. إذا لم تقتنع بهذا طبعا معلوم أن الرب من الأمراض المزمنة، والأزمة قد تعترض أو قد يتعرض لها المريض بالرب في أي لحظة من اللحظات، نسأل الله عز وجل أن يرفع المسلمين جميعا. فإذا قلنا إن هذه البخاخة تفسد الصيام إذا المريض بالرب مريض مرضا مزمنا يمنعه من الصيام، وهذا سيأتي حكمه إن شاء الله عز وجل عند الكلام عن الفطر وأقسام أقسام المفطرين وما يلزمه، حيث أنهم نصوا على أن الشيخ العجوز اختلفوا في الشيخ العجوز الذي لا يستطيع أن يصوم، وكذلك المريض مرض مزمنا الذي لا يستطيع أن يصوم. الشيخ العجوز خلاص خلاص يطعم عن كل يوم مسكينا، أما المريض مرض مزمنا فقد اختلفوا فيه على قولين، منهم من قال يلحق بالشيخ العجوز فيطعم عن كل يوم مسكينا، ومنهم من قال يسقط عنه الصيام ولا إطعام عليه، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، وسيأتي وهو قول في مذهب الشافعي رحمه الله، وسيأتي تفصيل الكلام في هذه المسألة عند الكلام عن إيه عن أقسام المفطرين وأحكامه. في أي سؤال في هذا البث؟ معقول الأسنان نفس الشيء لا يفسد الصيام، يعني مجرد وجود الطعم أو رائحة الفم هذا لا يفسد الصيام إلا إن وقع شيء في الداخل هذا يفسد الصيام. لقد مثل يوصف السجائر، العلماء المعاصرون اتفقوا جميعا على أن التدخين يفسد الصيام، على أن التدخين يفسد الصيام، وما وجدت أحدا بعد طول تتبع قال إن التدخين لا يفسد الصيام. فإذا الحكم في هذا الأمر لما اتفق عليه المعاصرون من اهل العلم الذين عاصروا التفسير. التفسير ده كان موجود يعني تكلم عنه ابن عبدين والخراطي في الفروق، وتكلم عنه الشوكاني وغير واحد، وعلماء نجد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وتلاميذه، والمعاصرون الان من اهل العلم سواء كانوا في مصر او الحجاز او المغرب وما الى ذلك، كلهم اتفقوا على ان التدخين يفسد الصيام. نعم. لا، ليس في السواك شيء، شريطة ان لا يقع شيء في داخل الجوف، ان لا يقع منه شيء في الحرق. نعم. الاستاذ بيسأل، الذي يجلس في وسط هؤلاء الذين يشربون الدخان في نهار رمضان او في غير رمضان، ما حكمه؟ حكمه كحكم من مر بقمامة تحرق في الطريق ودخل دخانها الى خياشيمه وفنه، هذا لا يفسد الصيام باتفاق اهل العلم. طيب، الروائح العطور، العطور لا تفسد الصيام، العطور لا تفسد الصيام. شيخ الإسلام رحمه الله كلامه هذا ينسحب على العطور. انت تحفظ اصل الاصل عدم افساد الصيام. الذي يزعم ان شيئا ما يفسد الصيام عليه ان ياتي بالدليل على هذا الامر. سالني احد اخواننا عن مسألة تتعلق بصيام النفس، قال هل يحرم فعلا أن يصام يوم السبت على جهة التنفل؟ معلوم أن الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله شدد في هذا الأمر وحرم صوم يوم السبت إلا إن كان صوم فرض، اعتمادا على ما ثبت عند الخمسة إلا النسائي من حديث عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه عن أخته الصماء رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب او لحاء شجرة فليمضغ، يعني عشان ما يصومش فليمضغ. واضح اهل العلم؟ هذا حديث صحيح، وان كان البعض قد تكلم في اسناده كالامام النسائي رحمه الله قال هو حديث مكذوب ورده غير واحد من اهل العلم، لكن الانصاف عند تطبيق قواعد التصحيح والتضعيف الحديث صحيح ثابت، نص على هذا الإمام النووي وابن قدامة وغيره، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغريب. لكن معنى هذا الحديث كما قال أهل العلم يعني لا تفردوا يوم السبت بصيام، لا تفردوا يوم السبت بصيام. طبعا أهل العلم لم يقول هذا من عند أنفسهم، ولكن الأدلة هي التي دلت على ذلك، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده، اللي بعد الجمعة إيه؟ يوم السبت. لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده. كذلك ثبت في صحيح البخاري من حديث الجويرية رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها في يوم جمعة وكانت صائمة، فسألها صلى الله عليه وسلم أصمت بالأمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري عليه الصلاة والسلام. غدا ده هو يوم ايه؟ السبت. وهناك حديث اخر مؤيد مؤيد لهذين الحديثين في المعنى. احنا اذا نستفيد من هذين الحديثين أن صيام السبت جائز، ويحمل حديث الصماء رضي الله تعالى عنها على النهي عن إفراد يوم السبت بالصيام. ده شيء بايعيني من الواحد. نمر الاثنين، الإمام أحمد رحمه الله حين سئل عن إفراد يوم الجمعة بصوم منع من ذلك، قال: إلا إن وافق صياما يصومه العبد، وكذلك يوم السبت. ليه؟ لأنه قد ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ومن لازم ذلك أنه سيفرد يوم الجمعة بصيام وسيفرد يوم السبت بصيام. يبقى يقول: لا، نعد يوم السبت، طب نعد يوم الجمعة كمان، نعد يوم الجمعة. هذا يؤدي إلى اختلال في الحديث. يبقى المراد بالحديث: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم النهي عن إفراد يوم السبت بخصوصه بصيام. أمر ثالث: لو وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء يوم السبت، تجد عندك حديثين. الحديث الأول يأمر بالصيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، والثاني ينهى عن صيام يوم السبت. لكن لما تبين لنا من حديث عبد الله بن عمرو أن أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ومن لازم ذلك أن يفرد يوم السبت بصيام وأن يفرد يوم الجمعة بصيام، فهذا يدل على أن يوم عرفة أو يوم عاشوراء إذا وافق يوم جمعة أو يوم سبت فإنه يصام حينئذ، يصام هذا اليوم. لكن أن يفرد يوم السبت بخصوصه أو يوم الجمعة بخصوصه بصيام، هذا هو المنهي عنه. وعلى هذا جمع العلماء بين النصوص. نفس الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه العظيم إرواء الغريب في تخريج أحاديث منار السبيل ذكر أن قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، إنما هو نهي عن إفراد يوم السبت بالصيام، نص على هذا الشيخ الألباني، لأنه قال هذا الكلام في شريط الله رحمه الله، والكل يؤخذ من قوله ويرد. الشيخ الألباني هو الذي علمنا هذا الأمر، وكان هذا منهج، هذا هو المنهج الذي تتلقى به الأحكام الشرعية. لكنه نص في إرواء الغميم على أن هذا الحديث يحمل على النهي عن إفراد يوم السبت بصيام بخصوصه هو. يبقى إذن قوله عليه الصلاة والسلام: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، دخله تخصيص، دخل تخصيص ما دخلش، دخله تخصيص. ونفس الشيخ نص على هذا رحمه الله، فلا يلتفت إلى التشديد الذي لدى إليه الشيخ رحمه الله في شريط من أشرطته، حيث قال: لا يصام يوم السبت وإن وافق يوم عاشوراء أو يوم عرفة، أو إن كان يصوم يوما ويفطر يوما فإذا جاء عليه يوم السبت لا يصومه، وإن كان يصوم الأيام الثلاثة القمرية فإن وافق أحدها يوم سبت لا يصومه، وهكذا. وقد اعترض أيضا بعض أهل العلم بحديث، لكنه في الحقيقة لم يثبت، أن النبي صلى الله عليه وسلم صام الأيام التسعة الأولى من شهر ذي الحجة. هذا التسعة كان لازم يكون داخله جمعة وسبت، مش كده؟ لكن الحديث لا يثبت. هذه مسألة أحببت أن أوضحها، لأن البعض الذين يتعصبون للشيخ رحمه الله، ونحن أكثر تعصبا لمنهجه، لسنا متعصبين للشيخ رحمه الله، وإنما نتعصب لمنهجه ولا نحيد عنه قيد أمنا. وإن كان الشيخ قال هذا فالإمام أحمد إمام أهل الفقه وإمام أهل السنة وإمام أهل الحديث قد ذكرت مذهبه كما نص عليه ابن قدامة في المغني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت والأحد والاثنين في شهر، والثلاثاء والأربعاء والخميس في شهر آخر عليه الصلاة والسلام. أي عليه الصائم أمير نفسه، ومثل الصائم كمثل المتصدق الذي أخرج مالا من جيبه ليتصدق به، فإن شاء تصدق وإن شاء أرجعه إلى جيبه مرة أخرى. نعم الظاهر ان هو نهي تحريم. سؤال مهم، المرأة التي تتذوق الطعام او الخل او سلعة غذائية تريد شرائها، نص ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على انه لا بأس بذلك ما لم يقع في جوفها، وهذا عليه عامة اهل العلم. ونفس الشيء سائل يقول: ذكرت في المرة السابقة قول ابن عباس رضي الله عنهما إن القيء لا يفطر إلا إذا رجع شيء إلى جوفه، فإن قاء الرجل متعمدا ولم يرجع شيء إلى جوفه فهل يكون مفطرا؟ نعم يكون مفطرا. أنا أولا هذا ليس قول ابن عباس وإنما هو قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الصيام لا يفسد بالقيء سواء كان هذا القيء متعمدا او غالبا الا ان يتعمد الذي قاء ابتلاع شيء من طيب. واحتج في حديث من حديث عبد الرحمن بن ابي ليلى وهو ضعيف عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يفطرن: القيء والحجامه والاحتلام. لكن هذا الحديث في اسناده عبد الرحمن بن ابي ليلى وهو ضعيف الحفظ سيء الحفظ، فالحديث ضعيف. وعلى فضل صحته فقد ذكرت سابقا ان حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه الذي اخرجه احمد واصحاب السنن باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرعه القيء اي غلبه القيء فليس عليه قضاء، ومن استطاع عمدا فليقض. فرد الجمع بين الحديثين ان حديث ابي سعيد قال القيء لا يفطر، وحديث ابي هريره رضي الله عنه فصل في ذلك فحكم ان الذي يستطيع عمدا يفسد صيامه، والذي غلبه القيء لا يفسد صيامه، فيحمل العام على الخاص. وعلى ذلك من قاء متعمدا ابتلع شيئا من قيئه او لم يبتلع فصيامه فاسد ويلزمه القضاء. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. يقول السائل: يوجد الآن سواك بطعم فواكه معينة، فإذا استعمل هذا السواك واختلط الطعم باللعاب وبلعه الإنسان فهل في هذا شيء؟ نعم فيه شيء كثير، هذا يفسد الصيام. ينبغي عليه ألا يبتلع شيئا من سواكه، ينبغي عليه ألا يبتلع شيئا من السواك. أما إن كان نكهة لا جرم لها أصلا كمعبود الأسنان فهذا لا يفسد الصيام. أو خيرا، هل الراجح في الرؤيا بهلال رمضان هو الرؤيا بالعين المجرده ام الشكال الفلكي؟ وما رايكم في ان بعض المسلمين يختلفون في صيام اول يوم عن الصيام الذي اقره المفتي؟ وشكرا. هذا سياتي الكلام عليه بالتفصيل ان شاء الله عز وجل. احنا قلنا ان كتاب الصيام ينقسم الى ايه؟ صيام الواجب وصيام النفس. لما تيجي على الصيام الواجب هنتكلم في قسمين رئيسيين: الصوم والفطر. لما نيجي على الصوم نفسه هنتكلم عن انواع الصيام الواجب واركانه. انواع الصيام الواجب ايه؟ صيام واجب لزمان نفسه وهو صيام رمضان، صيام واجب لعلمه وهو صيام الكفارات، صيام واجب بايجاد الانسان ذلك على نفسه وهو صيام ايه؟ النفس. ثم نتكلم عن الاركان. قلنا اركان الصيام كام؟ ثلاث: الزمان. والزمان نتكلم عن امرين: زمان الوجوب اللي هو دخول الشهر وخروجه، وزمان الامساك اللي هو من طلوع الفجر الى غروب الشمس. واضح؟ طبعا هنتكلم في خلال هذه المسائل
عن حكم من أجل وهو يظن أن الفجر لم يطلع ثم بان أن الفجر طلع، أو أن الشمس غربت ثم ظهر أنها لم تغرب، كل هذا سيأتي الكلام عليه في هذه الأبواب. طيب، فعندما نتكلم عن احنا قلنا الزمان والإمساك عن المفطرات والإيه والنية والنية، فحين نتكلم عن الزمان زمان الوجوب سأتناول هذه المسألة إن شاء الله عز وجل. لكن على كل حال ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أو إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأقدروا له. خلي بالك من الكتاب، كلمة فأقدروا له المجملة هذه هي التي وقع بسببها اختلاف. ايه معنى فإن غم عليكم فأقدروا له؟ يعني فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، لأن دي ثابتة في الروايات من حديث ابن عباس ومن حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر نفسه ومن حديث عائشة ومن حديث عزيزة بن جمال، هذه 5 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. والفريق الثاني وهو الإمام أحمد رحمه الله قال: فأقدروا له، يعني قدروا وافترضوا أن الهلال وراء السحاب. فإن غم عليكم يعني إيه؟ يعني إن وجدتم السماء ممتلئة بالغمام فأقدروا له، يعني أكملوا عدة شعبان 30 يوما. الإمام أحمد يقول لا، يعني افترضوا أن الهلال تولد وأن السحاب حال بينكم وبينه. ابن شبرمة وأبو العباس بن سريج من الشافعية من كبار الشافعية، لكن هذا قال البعض إنه لم يثبت عنه بإسناد صحيح، قالوا يعني قدروه بحساب المنازل، قدروه بحساب المنازل والسلب انسلب. يبقى هنا تلاحظ نقطة أنهم لم يجيزوا اللجوء إلى الحساب الفلكي إلا إذا كان الغيم قد ملأ السماء وحجب الرؤية، أما عند الصحو فلم يثبت أحد مطلقا بالحساب الفلكي. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، أن الذين قالوا بجواز الأخذ بالحساب الفلكي قالوا إنما يجوز الأخذ بالحساب الفلكي في حق من يعرفه ويوقنه فقط، ولم يجعلوه حكما عاما شاملا للأمة. يبقى هذه موضوعية يا فندم. أما أن يعتمد على الحساب الفلكي في الصحو في حالة الصحو وأن يجعل هذا الحساب عاما في الأمة، فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس هذا من دين المسلمين، لأنه لم يقل به أحد مطلقا من أهل العلم. واضح يا فندم؟ يبقى دول نقطتين جوهريتين. الحساب الفلكي عند القائلين به انما قالوا يلجا اليه عندما يحول الغمام بيننا وبين رؤيه السماء. نمره اثنين، انه يجوز في حق من يتقنه. واضح كده؟ يجي واحد يقول لك طب ما ده الحساب الفلكي يعني قطعي، الحساب الفلكي قطعي والرؤيا ظنيه، ممكن يخيل اليه انه راى الهلال ولم يرى. والجواب عن ذلك ان اساطين الفلك لا يقولون بان الحساب الفلكي قطعي، وإنما يقولون وقد يحدث خلاف هذا الحساب. ده منصوص يقولنا في المجلات العلمية فيك بيبقى في العلمية منصورة في المجلات العلمية تقول كده. أنا لا أتكلم كلام مرسلا من فضل عز وجل. نمرة اثنين، الإمام القرافي قال في الفروق: وحتى لو افترضنا ان الحساب الفلكي، لم يقل افترضنا، قال فإن قيل إن الحساب الفلكي قطعي فالجواب أنه وإن كان قطعيا إلا أن الشرع لم يحن عليه وإنما أحالنا على بؤية. فالحكم هنا بالشرع، الشرع لم يحن على الحساب الفلكي وإن كان قطعيا وإنما أحالنا على بيه على بؤية. إذا فمن شهد منكم الشرع فليصم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وإحنا أعتقد أن ذلك تكلمت من قبل عن مسألة الخمر، مش كده؟ ممكن بالطرق اللولية الدقيقة، ودي طرق قطعية فعلا، ترصد أي قدر من الخمر ولو كان رحمك الله ولو كان مليغراما واحدا، أي قدر من كحول الممنوس العصير قدامك، لكن هل هذا يصيره خمرا؟ لا يصيره خمرا. الشرع اللي حضر الخمر أحالنا على ضابط لا يخطى على أحد ويعرفه الجميع. والحكم بالشرع، الحكم أخوانا بالشرع. ألا ترى مثلا في مسألة كمسألة العدة، المرأة المطلقة كم عدتها؟ ثلاث حيضات، ثلاثة قروء، ما هم ثلاث حيضات، أول ما تطلب من الحيضة الثالثة خلاص تبقى أجنبية عن زوجها عن طريقها. إيه الحكمة من هذه العدة؟ استبراء الرحم، استبراء الرحم يكون بحيضة واحدة، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم عدة مختلعة حيضة واحدة. والمرأة الزانية إن أراد رجل أن يتزوجها لابد أن تستبرئ رحمها بحيضة ثم يتزوجها بعد ذلك، ما هيش عدة، العدة دي للإيه؟ للمتزوجة. هتقول عشان زوجها يقدر يرجعها، طب زوجها مات عدتها كام؟ 14 و10، لا هيرجع ولا هيعلي. زوجها طلقها الطلقة الثالثة عدتها كام؟ مش ثلاثة طرق برضه؟ طيب يبقى مسألة ان زوجها عشان يقدر زوجها يرجعها دي مش موجودة. اذا توفي زوجها لن يستطيع ان يردها، عدتها 14 و10. يجي واحد يقول لك لا ده قصد ده بالإحداد على الزوج لحق الزوج وتعظيم قدره الشرع. قالوا ابدا، لو ان هذه المرأة كانت حاملا وفي شهرها التاسع قيل لها لقد توفي زوجك فوضعت، تنتهي عدتها ام لا تنتهي عدتها؟ فين بقى هنا؟ فاحنا اللي بيحركنا نصوص الشرع او اجماع الامه المعصوم بس. حضرتك بارك الله فيك، انا مريض بالقلب. الإنسان بيقول طب إيه الحكمة من الأربعة أشهر وعشرة؟ يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. إيه الحكمة إن المحرم ما يصطادش؟ ما يصطادش سود البر لكن يقدر يصيد سود البحر. إيه الحكمة أصلا من الصيام؟ ايه الحكمة من الصيام يا اخوانا؟ ومين اللي قال ان الصيام متحقق بالطريقه دي؟ ممكن احد يقعد يقرا القران ويروح المقابر وكده لكن هو وسيله، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قال ان دي وسيله لتحصيل ايه؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ايه؟ يناله التقوى منكم. كل الشرع يخنث على هذا النحو، لكن هذه الأمة تسمى حكم، حكم الشريعة مش علل الأحكام، حكم الشريعة. إن اطلعنا على حكمة ما قلنا بها، إن لم نطلع على حكمة ما فنحن نعلم أمرين. الأمر الأول أن هذه الشريعة جاءت من عند الحكيم فلا بد أن تكون مشتملة على الحكمة البالغة. الأمر الثاني أن حكمة الحكم بابتلاء باختبار الامتحان. لماذا أباح الله عز وجل الغنم وحرم الخنزير؟ بحضرتك عشان الخنزير نجس؟ لا. طب ايه معنى النجاسة؟ ايه معنى كلمة نجس؟ ما كان ممكن يقضي عز وجل ان الغنم نجس والخنزير فاضل مش كده؟ واحد يقول لك عشان جوز شريطية طلع ان ايه؟ ان البقر فيه جوز شريطية. لكن يحب ما يشاء ويحرم ما يشاء تبارك وتعالى. وليس لنا الا ان نقول سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. انا مريض بالقلب والدكتور كتب لي بخاخه فهل يجب استعمالها عند الصيام بدل الايه الدشان مع ان البخاخه يوجد لها طعم؟ هي مساله الطعم دي يا جماعه ما دامت ليست مصحوبه بسقوط شيء في الجو فلا تؤثر. ألا ترى أن المرأة تذوق الخل وملوحة الطعام وما إلى ذلك في نهار الصيام ولا تبتلي شيئا من ذلك رغم أنها تجد طعمه؟ ألا ترى أن الذي يغسل أسنانه بفرشاة الأسنان والمعجون يجد طعما ويجد رائحة في فمه وهذا لا يحصله ما دام لم يمتنع شيئا؟ فاذا مساله الطعم دي لا تاثير لها. المهم ان البخاخه لا ينزل منها شيء الى الجوف. نعم كلمه لا تعقل ما دام ما فيش شيء له جسم شيء له جسم معين اشتلع سواء كان سائلا او صلبا فهذا لا يؤثر في الصيام. الانسان اللي في المطعم مطعم الدقيق مش بياد الطعم الدقيق في فمه؟ الانسان اللي بيحط اقرى مش بياد الطعم الاقرى في فمه؟ لكنه يجب انه لم يدخل شيء الى الداخل الى الجو. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته احبك الله الذي احبني فيه. اذا نسي من كان صائما صيام التطوع واكل او شرب فهل يتم صومه؟ سمعت من يقول بأن من أكل في صيام التطوع ناسيا فليفطر. أفيدونا؟ ممكن حد يرد يا أخوانا؟
لا
احنا قلنا للجمهور على أن من أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح سواء كان صيام فرض أو نفل. الخلاف في المسألة دي كان عند مين؟ أيوه عند الإمام مالك رحمه الله. قال من أكل أو شرب ناسيا فصيامه باطل هذا يفسد الصيام. المالكية احتجوا للإمام مالك بإيه؟ بإن الحديث اللي ورد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. دي رواية الصحيحين. قال لا الرواية محمولة على صيام الناس لأنه لم يقدر عليه الصلاة والسلام رمضان. يبقى عندهم ان اللي المخالفون للجمهور قالوا ان فعل هذا في صيام الفرض فسد صيامه اما ان فعله في صيام النفس لم يفسد صيامه. تبالك. والاصل ايضا ان حكم صيام النفس كحكم صيام الفرض. مبطلات صيام الفرض هي مبطلات صيام النفس وما يجوز في صيام الفرض يجوز في صيام النفس الا ان ياتي دليل يدل على ذلك. فانا عايز اقول ان المالكية خالفوا في رمضان في صيام الفرض. قالوا من اكل او شرب ناسيا في صيام الفرض فصومه ايه ثابت او باطل. وطبعا في رواية الدارقطني الثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من افطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. ما حكم الاستنجاء للمرأة في نهار رمضان؟ والسؤال خاص بالمرأة المتزوجة وغير المتزوجة. في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن الإنسان لأنهم طبعا اعتمدوا القاعدة التي تقول كل ما دخل الجوف فهو مفسد للصيام فذهب إلى أن الرجل إذا كان يستنجي في دبره مثلا فأدخل إصبعه في دبره أو أن المرأة فعلت ذلك في قبلها فإن الصيام باطل، والصواب أنه ليس باطلا. في رسالة يقول إن لم يكن هناك حديث مرض في البن فوضعه على الجرح يعرقل على الطبيب تنظيفه وخياطته. أنا ما قصدتش، أنا بقول لا ما فيش حديث. عند قراءة القرآن أثناء الصيام جيد هذا يجري الريق في الفم. هل ابتلع دون قلق من إطال الصيام؟ نعم ابتلع دون قلق من إطال الصيام. مس الفرج بدون حائل في الغسل أو الوضوء ما حكمه؟ شئنا بسلم بسهدين من قبل. زاد فريق من أهل العلم وهم أحمد والشافعي وأهل الظاهر إلى أن هذا يفصل الوضوء اعتمادا على حديث مين؟ بصرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها عند أحمد وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ، فلا يصلي حتى يتوضأ. وهذا الحديث ورد أيضا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مس فرجها فلتتوضأ. كذلك قال أحمد الشافعي وأهل الظاهر إلى أن هذا ينقض الوضوء. وفرق الإمام مالك رحمه الله بين مس الفرج بشهوة وبدون شهوة، قال فإن مسه بشهوة فإن هذا ينقض وضوءه وإلا لم ينقض. وذهب أبو حنيفة رحمه الله في طائفة من أهل العلم وهذا هو الصواب إلى أن في نظري طبعا إلى أن الوضوء لا ينقض بمس الفرج بغير حائل اعتمادا على ما أخرجه أحمد وأصحاب السنن من حديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله طلق عن الرجل يمس ذكره هل عليه وضوء؟ فقال عليه الصلاة والسلام وهل هو إلا بضعة منك؟ وهل هو إلا بضعة يعني جزء منك زي أنفك وفمك وخدك وما إلى ذلك. فمذهب أبي حنيفة رحمه الله فيه الجمع بين النصوص أن يحمل الأمر بالوضوء على الاستحباب وعدم الوضوء على الجواز، حديث طلق بن علي على الجواز، أو يحمل النهي عن الصلاة على نهي التنزيه وحديث طلق بن علي على على الجواز. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.